طيب، ما هو العامل المشترك بين خطة لاستعمار المريخ ورئيس تنفيذي لشركة تقنية يدعي تحقيق ملايين الدولارات من عقود يعني لا وجود لها فعليا، وهاتف ذكي يحل محل شاحنة بث تلفزيوني ضخمة؟
للوهلة الأولى تبدو وكأنها أشياء من عوالم مختلفة تماما.
بالضبط، لكننا اليوم ننظر إلى مشهد تقني ومالي غريب جدا، مشهد يعاري من انفصال مقلق بين التقييمات الخيالية في وول ستريت وبين المنتجات الفعلية التي تنتهي في جيوبنا.
وهذا الانفصال هو السمة الأبرز لعام 2026، يعني لقد تجاوزنا فكرة الابتكار التقليدي ودخلنا في مرحلة يمكن أن نسميها مرحلة التشوه الاستراتيجي.
100%، ونحن اليوم نعتمد على حزمة من أحدث التقارير التقنية الصادرة للتو في 24 من مايو. هذه المصادر ترسم لنا صورة لتوتر كبير بين التوسع التكنولوجي والمالي الهائل من جهة،
والتجربة الواقعية التي تكون مرهقة أحياناً للمستخدمين من جهة أخرى.
صحيح، ومهمتنا اليوم هي تفكيك هذا المشهد. نريد فصل الابتكار الحقيقي عن مجرد الضجيج الإعلامي، ولنبدأ بالحدث المالي الأضخم والأكثر جنوناً، أقصد التسريب السري لنموذج S1 الخاص بالطرح العام الأولي لشركة سبيس إكس في 20 مايو. الأرقام هناك يعني العقل لا يستوعبها.
الأرقام بالفعل غير مسبوقة. بتعرف، هذا النموذج يكشف عن تقييم مستهدف يتراوح بين 1.75 و2 تريليون دولار.
واو، تريليون دولار؟
نعم، والهدف جمع رأس مال بين 40 و80 مليار دولار في ضربة واحدة، وسيبدأ التداول في 12 يونيو تحت الرمز SPCX. لكن المثير ليس فقط حجم الأموال،
بل طبيعة الشركة نفسها. حسناً، دعونا نفكك هذا. عند قراءة الوثيقة يبدو الأمر وكأن 3 كيانات ضخمة دمجت بالقوة. لدينا أرباح شبكة ستارلينك الهائلة، ولدينا محرقة المالية لمشروع صواريخ ستارشيب،
وأيضاً قوة الحوسبة الفائقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، دمج شركة XAI مع شرائح انفيديا H200 وبلاك ويل التي تكلف ثروات. يعني هذا يبدو وكأننا نمول فيلماً ضخماً للخيال العلمي باستخدام الأرباح النقدية المضمونة لشركة مرافق تقدم الإنترنت.
هذا التشبيه دقيق جداً. شركة المرافق هنا هي ستارلينك، وهي السر وراء تمرير هذا الهيكل. إيلون ماسك سيحتفظ ب 85% من قوة التصويت.
لحظة، 85%؟ وول ستريت عادة تكره هذا النوع من السيطرة المطلقة. هل هم حقاً مستعدون لكتابة شيك مفتوح لاستعمار المريخ فقط؟ أم أن احتكار ستارلينك هو الشبكة الأمان الحقيقية؟
شوفي، إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى، الجواب القاطع هو شبكة الأمان. احتكار ستارلينك وعقود الدفاع تولد تدفقاً نقدياً هائلاً. المستثمرون ينظرون لهذا كمرساة.
فهمت، يغضون الطرف عن حرق السيولة لأن الأرباح مضمونة.
100%، المستثمرون ابتلعوا شرط 85% لأنه يحمي خطة المريخ من ضغوط السوق قصيرة المدى، والبديل هو تفويت أكبر احتكار للبنية التحتية الفضائية في التاريخ.
طيب، إذا كانت تقييمات سبيس إكس مدعومة بأرباح حقيقية من ستارلينك، ماذا يحدث عندما ننتقل لقطاع الذكاء الاصطناعي؟ التقييمات هناك تبنى غالباً على أوهام.
هذا يفتح باباً كبيراً. التقرير الاستقصائي من تيك كرانش في 22 مايو كشف عن ممارسات محاسبية تثير القلق الحقيقي.
نعم، موضوع الإيرادات. الشركات عادة تستخدم مقياس ERR أو الإيرادات المتكررة السنوية، أليس كذلك؟
صحيح، وهذا المقياس يحسب الأموال الحقيقية، لكن شركات الذكاء الاصطناعي تروج لمقياس جديد يسمى CARR. حرف السي الإضافي هنا يغير كل شيء.
يعني كيف؟ ماذا يضيف هذا الحرف؟
يضيف كل ما هو غير مؤكد، خطابات نوايا غير ملزمة، عقود لتقنيات لم تبنى بعد، وحجوزات مبدئية لسعة سحابية.
مستحيل؟ لأفهم هذا بشكل صحيح، هذا يشبه أن أعلن أنني مليونير اليوم لأنني أخطط لبيع 1,000,000 نسخة من كتاب لم أكتبه بعد.
100%. هذا التشبيه يضع الإصبع على الجرح. سكوت ستيفنسون الرئيس التنفيذي لشركة سبيلبوك وصف هذا الأمر بأنه غير نزيه.
وهو محق تماماً. المصادر ذكرت أن شركات أغلقت جولات تمويل بمليار ونصف المليار دولار استناداً إلى 100 مليون من هذا CARR.
والمفارقة أن إيراداتها الحقيقية أقل من 30 مليون دولار. نحن نتحدث عن تضخم يصل إلى 70%. والمذهل هنا هو أن أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية يشجعون هذا التلاعب.
واو، يشجعونه؟ لكن لماذا يخاطرون هكذا؟
لرفع التقييم الورقي لمحافظهم. يتباهون بعوائد مرتفعة ليجمعوا صناديق جديدة بمليارات الدولارات. إنها حلقة مفرغة.
إذن نحن نقف على حافة فقاعة هيكلية قد تنفجر في أي لحظة.
بالتأكيد، التقرير يشير لاحتمالية تصحيح قاس جدا إذا قرر هؤلاء العملاء عدم تفعيل الخدمة. نحن ننقل الحقائق كما وردت، لكن الأرقام تنذر بخطر كبير.
طيب، هذا الهوس بتضخيم الأرقام والذكاء الاصطناعي لا يؤثر فقط على الأسواق، بل يتسرب ليفسد المنتجات التي يستخدمها الناس يومياً. يعني ننتقل هنا لتحليل تك كرانش للكاتب إيفان ميتا حول سبوتيفاي.
أوه، سبوتيفاي. التوسع هنا كان في الأغاني المقلدة، الكتب الصوتية عبر 11 لابز، والتونيد التلقائي للبودكاست.
والنتائج كانت كارثية. التقرير ذكر أن 64% من المستخدمين يشعرون بإرهاق في واجهة المستخدم.
نعم، وانخفاض بنسبة 45% في اكتشاف الفنانين المستقلين،
وزيادة بمقدار 2.8 ضعف في المحتوى الصوتي المزعج. إذن ماذا يعني كل هذا؟ المنصة تحولت من مكان لاكتشاف المواهب إلى بحر من المحتوى الآلي.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول الصراع بين التوسع التقني والفن الإنساني. سبوتيفاي تحاول حماية هوامش ربحها بتقليل دفع حقوق الملكية للفنانين.
بتعرفي، هذا قد يدمر القيمة الأساسية للمنصة، خاصة وأن منصات مثل أبل ميوزك تركز على التنسيق البشري.
100%. إغراق السوق بالمسارات الاصطناعية سينفر المشتركين المميزين الذين يبحثون عن الإبداع البشري والجودة.
تماماً، لكن على النقيض من فوضى سبوتيفاي، لدينا إعلان من جوجل يقدم ذكاءً اصطناعياً يعمل في الخلفية لترتيب الفوضى. أنا أتحدث عن وكيلي جيميناي سبارك على أجهزة ماك.
جيميناي سبارك سيغير اللعبة المتوقعة أواخر الصيف. هو يعمل كوكيل في الخلفية على مدار الساعة، يتم تفعيله باختصار بسيط للإملاء الصوتي السياقي،
وقادر على إدارة مهام بين جيميل ومستندات جوجل وحتى محطة الأوامر.
صحيح، والأهم هو تحليل المستندات محلياً للحفاظ على الخصوصية، لكن السعر هو 100 دولار شهرياً للوصول إلى جوجل AI ألترا.
100 دولار شهرياً؟ هذا مبلغ كبير، لكن مهلاً، إذا كان بإمكانه تنسيق كل هذا محلياً بهذه السهولة، هل نحن أمام نهاية عصر الكتابة التقليدية للمحترفين؟
شوفي، جوجل هنا تلعب بذكاء، بينما تركز آبل على الذكاء الاصطناعي الأصلي الخاص بها وتطوير سيري، تدخل جوجل بقوة في نظام ماك لزيادة الإنتاجية.
يفرضون ضريبة إنتاجية على مستخدمي آبل؟
بالضبط، يبيعون الخصوصية المحلية والقدرة على ربط المهام دون الحاجة لصناعة حواسيباً بأنفسهم.
وبالحديث عن الحواسيب والقدرات الهائلة التي يمكن دمجها في الأجهزة، أبل لا تكتفي بالدفاع عن أنظمتها. لقد حولوا الآيفون إلى استوديو بث احترافي.
تقصد مباراة الدوري الأمريكي في 23 مايو؟
نعم، مباراة جالكسي وهيوستن دينامو. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. تم تصويرها بالكامل باستخدام أكثر من 25 هاتف آيفون 17 برو.
استخدام كاميرات بدقة 48 ميجا بكسل وترميز أبل لوك 2
ونقل البيانات عبر واي فاي 7 بزمن وصول يقل عن 5 ملي ثانية، مع معالجة لحظية بشريحة E20 برو. يعني هاتف في جيبك يستبدل شاحنات بث عملاقة بملايين الدولارات.
هذه الخطوة تمثل ديمقراطية حقيقية في عالم الإنتاج. عندما تصل التقنيات الاستهلاكية لهذا المستوى، هذا يهدد نموذج احتكار البث التقليدي.
بتعرفي، الزوايا كانت مجنونة. ثبتوا الهواتف داخل المرمى وعلى صدور الحكام لزوايا غير مسبوقة.
البطولات المستقلة وصناع المحتوى الآن يمكنهم إنتاج بث بجودة 4K HDR بميزانيات ضئيلة جداً.
رائع جداً. رأينا كيف تستخدم الأجهزة المتقدمة في البث الرياضي وفي المهام المعقدة، لكن أحياناً أفضل استخداماً للقوة الحاسوبية يكون لمجرد المرح.
تقصد أيقونات الديسك اللامعة من جوجل بيكسل؟
هاها، نعم، تحديث مايو 2026، بدأ الأمر كمزحة على منصة إكس من سمير سامات
رئيس نظام أندرويد. الميزة تستخدم الجيروسكوب لضبط الانعكاسات الضوئية على الأيقونات أثناء إمالة الهاتف.
يعني نحن نستخدم قوة حاسوبية هائلة وقدرات تتبع حركي متطورة فقط لجعل أيقونة المتصفح تلمع ككرة ديسكو. إنه يشبه استخدام حاسوب عملاق للعب لعبة تيتريس، أليس كذلك؟
صحيح، لكن وراء هذه المزحة قدرات هندسية مذهلة لحساب الانعكاسات الديناميكية لحظياً، وهي ترتبط بنظام ماتيريال يو وتستخدم الذكاء الاصطلاعي للأيقونات غير المدعومة.
على عكس أيقونة سبوتيفاي المزعجة، هذه جاءت كتحفة فنية دقيقة لكسر جمود التكنولوجيا.
التزام من أندرويد بالتخصيص المعبر بدلاً من التصاميم المملة. البرمجيات يجب أن تكون ممتعة.
إذن ونحن ملخص كل هذا، التكنولوجيا في عام 2026 تمتد في مسارين متوازيين: التوسع المطلق مثل طموحات سبيس إكس وتلاعبات التقييم في سيليكون فالي،
والاندماج العميق والشخصي مثل هواتف تبث مباريات ووكلاء ذكاء اصطناعي محلي وأيقونات ديسكو متفاعلة.
والدرس هنا أن الشركات الفائزة ليست تلك التي تضخم أرقامها أو تغرقنا بمنتجات اصطناعية، بل التي توازن بين الابتكار التقني وتقديم تجربة حقيقية ومفيدة وسهلة الاستخدام.
100%. القيمة الحقيقية هي في تجربة المستخدم.
وهذا يتركنا أمام تساؤل أخير: إذا كانت الهواتف الاستهلاكية قادرة على بث أحداج رياضية حية عالمية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي يديرون مهام معقدة بشكل مستقل، كم من الوقت يبقى حتى يمتلك الشخص العادي بمجرد استخدامه للأجهزة الموجودة في جيبه قدرة إنتاجية تفوق ما كانت تمتلكه إمبراطوريات إعلامية وشركات كبرى بأكملها قبل 5 سنوات فقط؟